السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كسرى. وقبل ما نبدأ نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم. بحكم أن في رمضان الكريم رانا وجدنا لكم ضيف مميز جدا، وهو الدكتور مبروك زيد الخير. والأستاذ مبروك زيد الخير هو من أعيان مدينة الغوات وقاماته العلمية، وقبل ذلك هو كان صديق للوالد الله يحفظه ونعرفه من صغري. هو من الناس اللي خلاو البصمة تاعهم في مدينتنا في الغوات، وحاليا خلاو البصمة تاعهم حتى في العالم العربي والإسلامي. والدكتور هو متخصص في البلاغة القرآنية وعلوم اللغة العربية، وحاليا عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى الجزائري. دكتور غني عن التعريف، وله الكثير من المؤلفات، وشارك في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والدولية، وأيضا له مساهمات في الكثير من المؤتمرات والأنشطة العلمية. وحاليا يشغل رئيس مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط الجزائر. وبلا إطالة فوت نعطي الكلمة للصديق طه اللي راه معايا اليوم ثانية أيضا في التنشيط، ومن بعد نفوتوا للدكتور إن شاء الله. تفضل ده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين ومستمعاتنا الكرام، بارك الله فيكم مرة أخرى على الوفاء تاعكم البودكاست كسرى. نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم، شكرا جزيلا على أنكم مرة أخرى وهذا الخطرة إن شاء الله ما نخيبكمش. معنا دكتور مبروك زيد الخير غني عن التعريف، وبحول الله إن شاء الله تستفادوا كثيرا اليوم من الحلقة اللي راح يكون معنا. راح نطرقوا فيها لعدة مواضيع إن شاء الله تكتشفوها، اللي متعلقة باللغة العربية، متعلقة أيضا بالشعر وبالاهتمام باللغة العربية. نشكر الدكتور جزيلا. دكتور غني عن التعريف، يعني مش راح نعرف بدكتور، دكتور معروف جدا في الجزائر وفي خارج الجزائر. نشكره جزيلا على إجابة الدعوة. دكتور بارك الله فيك، ربي يحفظك، شرفتنا كثيرا أنك اليوم جيت معنا في بودكاست كسرى. نخلو لك الكلمة وبالتقديم، ولو بعدين نمشي إن شاء الله في الحوار. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم ابتداء على هذه المبادرة الطيبة وعلى هذا البرنامج التفاعلي الرائع الذي سيكون لا محالة مفيدا لشريحة واسعة من المجتمع، وخصوصا بالنسبة للشباب الذي هو عمدة الأمة ومرتكز بنائها وأمل مستقبلها. ثم إنه سيكون في شهر رمضان، شهر الفضل والقرآن وشهر القرب من الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك أقرب إلى أن يكون الإنسان في روحانية خاصة تجعله موصولا بدينه وبقيمه، وخصوصا بالنسبة للشباب الذين هم في ديار الغربة والذين يأملون أن يعيشوا نفحات رمضان مع أهليهم وذويهم. وفي هذه الجائحة التي اجتاحت العالم قد أصبحت اللقية صعبة، وأصبح الرجوع إلى الأهل مطمحا كبيرا وأمنية كبيرة. فنتمنى من الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، وأن يرجع المغتربون إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأن يكون رمضان إن شاء الله عائدا علينا بالأمن والأمان والسلامة والسلام.
أمين، بارك الله فيك الشيخ. يعني نعرف اهتمامك باللغة العربية، وعلى بالنا باللي يعني تخصصك في اللغة العربية كان نابع عن يعني شغف بهذه اللغة. كيف حتى تولد لك هذا الشغف باللغة، ويعني هذا الذوق الذي شفناه في كثير من المرات، يعني في كثير من الفيديوهات والدروس اللي درتها، أنك يعني تمكن من الشعر ومن اللغة العربية، كيف حتى نوصل لهذا، وكيف نقدر نولد هذا الشغف وهذا الحب في اللغة العربية في الشباب وفي الأطفال اليوم، حتى يتمكنوا من هذه اللغة اللي الواحد يعني حتى يتمكن منها ممكن يلزم له سنين وعقود حتى يتمكن منها ومن مفرداته.
السؤال الذي طرح لي حول اللغة العربية وكيف يتصل الإنسان بها اتصالا وثيقا، والحقيقة أن اللغة العربية نحن في بيئة تحتفي باللغة العربية وتقيم لها وزنا، والكبار والصغار والرجال والنساء يتذوقون العربية بحكم البيئة التي فيها بذور العربية. والشيخ البشير الإبراهيمي كان قد كتب كتابا حول جذور اللغة المحلية، اللهجة المحلية في الجزائر جذورها في العربية. هناك كثير مما ننطق به ونتكلم به في حوالنا ومع عوام الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون له أصول في العربية. وهناك البادية التي تحيط بالمدينة التي نسكنها وهي مدينة الغوات، كثير قد يصل إلى 90 أو 80% مما ينطقون به إنما هو عربي فصيح. ولكنه يغير فقط في قضية النطق، فتجد أحيانا تجدهم يسكنون ما لا يجوز تسكينه، أو يحولون الحرف إلى حرف، أو يبدلون أو يصحفون. ولكن الأصول العربية هذا أكبر عامل يبقى في الفطرة والغريزة الإنسانية، لما يربو الإنسان في بيئة تحتفي بالعربية وتهتم بها وهي فصيحة بالأصالة وبالفطرة. ثم هناك الكتاتيب القرآنية، أنتم تعلمون أنه ما من شارع ولا حي في الستينات والسبعينات إلا وكان فيه مدرسة قرآنية، وكان في تلك المدارس شيوخ لهم شانهم ووقارهم، وهم يحفظون القرآن حفظا متقنا، وهم أيضا يقدمون النموذج الصالح لمعلم القرآن الذي ينقل أخلاقه قبل أن ينقل محفوظه، ويترفق ويخفض الجناح لطلبته ولتلامذته ويرغبهم. وقد كنا نبكر على الساعة الرابعة صباحا ونذهب إلى المحضرة القرآنية ونبقى فيها إلى السابعة والنصف صباحا، ثم نتوجه بعد أن دخلنا إلى المدرسة النظامية، نتوجه إلى المدرسة النظامية إلى المساء، وفي المساء أيضا بعد خروجنا نصف ساعة من بعد ذلك على الساعة الرابعة والنصف أو الخامسة، نتوجه أيضا إلى المحضرة القرآنية إلى صلاة العشاء. فهذا كان ديدننا وكان دأبنا أن نراعي هذا النظام الذي كنا نسير عليه، وبه حفظنا القرآن الكريم وبعض المتون وبعض ما كان يلقن لنا من فقه في المساجد التي كنا نرتادها. وقد كانت الصحوة الإسلامية كما نعبر عنها الآن في الطروحات التي يكتبها بعض الكتاب، كانت قد بدأت بواكيرها في الستينات وانتعشت كثيرا في السبعينات وأثمرت في الثمانينات، وكان هناك ترشيد وتوجيه، وكانت اللغة العربية هي عامل التواصل بين الشباب وبين الأساتذة وفي المدارس، وأصبح هناك ما يسمى بتعريب التعليم الذي أفاد كثيرا، وقد عربت جميع المواد التي كانت تدرس باللغة الفرنسية كالفلسفة والتاريخ والجغرافيا والعلوم والرياضيات، وأصبح اللسان المعهود في المدارس والمتوسطات والإكماليات والثانويات والمعاهد أصبح هو اللغة العربية، فأصبحت إذن ميسورة متاحة، وأصبح الذي يتكلم العربية لا يجد فيها حرجا، ويجد من يفهمه ويتقبله ويفهم عنه، وبالتالي تكون ذلك الذوق. غير أن هناك أمرا مهما جدا هو الشغف بالمطالعة. أذكر أن نحن في الابتدائي كنا نحفظ قصائد الطوال وكنا نقرأ كثيرا، لدرجة أنني أذكر أنني في التعليم المتوسط ولم أكن تجاوزت آنئذ 13 من العمر، كنت قد قرأت كل ما كتبه طه حسين وما كتبه مصطفى صادق الرافعي وما كتبه جورجي زيدان وكتب أحمد أمين، ومجلات كثر كانت تأتي إلينا كمجلة المورد العراقية ومجلة العربي الكويتية ومجلة منبر الإسلام من الأزهر الشريف، مجلة الهلال ومجلة الإسلام ومجلة الكثيرات من المجلات وآخر ساعة والمصور كما كان يسمى آنئذ، وكانت هناك كتب تباع بأرخاص الثمن في المكتبات والمعارض، فكنا نشتري ما تتيح لنا إمكانياتنا، ولكننا كنا نقرأ لدرجة أننا أحيانا نقرأ اليوم كله وربما نقرأ جزءا من الليل، فكانت القراءة عادة، وهذه القراءة هي التي تغذي الموروث وتجعل عند الإنسان قدرة على أن يولد المفردات ويشتقها، ويكون له قاموس معجم لغوي يستطيع أن يأخذ منه، خصوصا إذا تمكن أن يحفظ، لأنه كلما حفظ كلما كان له مخزون يستطيع أن يستعمله حينما يحتاجه. فالعربية إذن كانت ذوقا ثم أصبحت صناعة بعد ذلك، لأنها عملية تثقيفية تكوينية، لا يمكن أبدا أن نعتمد على الذوق وحده، ولكن لا بد أن يكون هناك عملية تعليمية تثقيفية يراها أساتذة أكفاء ذو قدرة ومكنة، حتى يستطيعوا أن يوصلوا المربى إلى مستوى الكمال الذي هيئ له. والحقيقة أن العقول البشرية متساوية عندنا وعند غيرنا، ونحن لا نقل في الجزائر ولا في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي عما هو موجود في بلاد الغرب أو الشرق، ولكن الفرص قد تتاح لبعض الناس فيصلون إلى مقامات عالية، وقد تكون ظروفهم مناسبة وملائمة فيغرفون من العلم ويكونون الذوق ويستعملون اللغة، وقد لا يتاح ذلك لكثير من الكفاءات فلا تتمكن من الوصول إلى غاياتها مع وجود العبقرية والقدرة العلمية والفكرية والعقلية على الوصول. ولكن الزمان أحيانا لا يساعف، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فالعربية إذن أيها الأخ الكريم إنما هي لغتنا، ونحن نعشقها ونحبها ونتذوقها لأنها لغة القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يفهم العربية ما لم يقرأ القرآن ويحفظ القرآن. فمفتاح اللغة العربية هو القرآن الكريم، وبعد ذلك تأتي مصادر المعرفة الأخرى كالشعر العربي وكالأمثال والحكم والخطب التي وردت عن العرب، وما يكون في التاريخ العربي من شعار وأمثال وحكم إنما هو داعم ورافع يأتي في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فإذا ما وسع الإنسان قاموسه وعرف من أين تؤكل الكتف، فأخذ من العلم أحاسنه وحصل من التعليم أطيبه، ووصل إلى أن يكون له زاد يعتمد عليه، لأن المعرفة إنما هي ما يتراكم في الذهن وما تحفظه الحافظة، وصاحب الرحمية يقول فاحفظ فكل حافظ إمام، إذ لا يمكن أبدا أن يكون الفقيه فقيها إلا إذا قرأ الفقه وحفظ مفاتيحه وحفظ النصوص، ولا يكون المفسر مفسرا إلا إذا قرأ وحفظ ومارس وتعلم وعلم، وهكذا في جميع العلوم. فاللغة العربية أيضا لا بد لها من قراءة، ولا بد من تحصيل، ولا بد من ممارسة، لأن الممارسة هي التي تجعل اللسان سلسا على أن يتكلم من دون أن يكون هناك إشكالية ولا تعثر ولا يقع له زلل ولا يخطئ في العربية ولا يلحن فيها، لأن العرب قديما كانوا يرون بأن اللحن في العربية واللحن هو الخطأ في العربية، يرونه عيبا كبيرا أن يلحن الإنسان في العربية المتكلم بها، حتى أن هشام بن عبد الملك وقيل الوليد بن عبد الملك قيل إنه كان لحانا في العربية، ويظهر كما قال أحمد أمين أنه الوليد، قالوا كان لحانا بمعنى كان يخطئ. فجاء عربي من البادية فلما دخل عليه يريد أن يشتكي قدم شكواه، فسمع أمير المؤمنين يتكلم فأخطأ في العربية، فارتعد ذلك الأعرابي ورأى أن ذلك من الكبائر التي لا يجوز أن يقع فيها آخر الناس قيمة، فما بالك وهو أمير المؤمنين. فلما أعاد الخطأ مرة أخرى ومرة ثالثة انتفض الأعرابي وخرج وقال للبواب، قال لو أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له إن الخلافة جاءتك قضاء وقدرا، يعني ما كان ينبغي أن تكون خليفة وأنت لا تحسن أن تضبط الجملة ولا أن تعرف اللغة ولا أن تبين عن المقصد، فهو لا يكاد يبين كما قبر القرآن الكريم. هؤلاء الذين يجب أن يتصدروا أن يكونوا في مواقع التعليم ومواقع التدريس والإفصاح والبلاغة والبيان، يجب عليهم أن يكون لهم زاد، وهذا الزاد هو الذي يعينهم على أن يتمرسوا ويكونوا فرسانا في ذلك الميدان الذي يبغونه.
بارك الله فيك شيخ. ما شد انتباهي هو أنه نقطتين، الأولى هو القدوة اللي هو كان المعلم، المعلمين اللي كانوا قدوة يعني في حياتكم حتى مكنوكم يعني من من الشغف والحب، الحب للاطلاع وحب المطالعة وحب يعني القرآن واللغة العربية، والثانية هو الحفظ. ما هي أهمية الحفظ؟ يعني صراحة أنا كنت أتخيل أن المطالعة تكفي، ولكن ما شد انتباهي هو أن الحفظ أيضا مهم، وهو أيضا حفظ الشعر وحفظ الحفظ ممكن النصوص والمقاطع. كيف كنتم تحفظون الشعر والمقاطع، وكيف يعني مكنكم هذا من بعد من تمكن في اللغة العربية؟
هو الحفظ يعتبر وسيلة وليس غاية. على المرء إن أراد أن يتمكن من لغة ما أن يحفظ مفرداتها. حفظ المفردات لا يتأتى بحفظ المعجم، وإنما يتأتى بحفظ الأدب. وحفظ الأدب ليس معناه الحفظ الأصم الذي يحفظ فيه الإنسان المعنى كما هو دون أن يتغير أو يتبدل، ولكنه لا يفهم ماذا يراد. هو الذي يعين على الحفظ هو الفهم، والفهم يقتضي الذوق، والذوق إذا تعاون مع الفهم كان الإنسان متمتعا بما يقدم من روعة يمكن أن يفهمها ويدركها. هناك كثيرات من المسائل التي تطرح في النحو والصرف أو في اللغة والأدب أو في الفقه وأصوله أو في أي ميدان من الميادين، فإذا ما كان الإنسان متمثلا للقاعدة فإنه يفهم آنئذ أن القاعدة توصله إلى أن يصحح بها اللسان الذي ينطق به، وإذا ما صحح لسانه فقد انطبق منطوقه على مراد عقله وإدراكه، وهذا يعين كثيرا على توصيل المعلومة، لأن اللغة غايتها هي البلاغة، والبلاغة والبلاغ والإبلاغ إنما هو وصول المعنى إلى المتلقي، لأن هناك أي رسالة هي مكونة من مرسل ومرسل إليه ورسالة التي هي المضمون، فإذا كان المضمون جبيلا وكان الملقي يلقيها على أحسن وأجمل ما يكون، وكان المتلقي يفهم ويدرك، فإن الرسالة تصل إلى غايتها، وهناك يكون معقد البلاغة. البلاغة معقدها أن يكون هناك توصيل للمعلومة بسلامة وسلاسة ويسر ودون تكلف. والعرب قد كان لهم هذا قديما، حينما كانوا في الزمان الأول كانوا يفهمون ولم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم، ولا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر القرآن كاملا، ولكنه أحيانا كان يسأل عن بعض الأمور الغيبية فكان يجيب، كما هو موجود في صحيح البخاري، صحيح مسلم، وفي الترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد بن حنبل وغيرها. هناك أسئلة سئلها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم فأجاب عنها، ولكن القرآن لم يفسر، لأن العرب كانوا بلغاء وكانوا يفهمون ويدركون ويعرفون أن مراد الله تعالى هو كذا، فكانوا يتأثرون ويفهمون، ولما يلقى عليهم القرآن يتعجبون من فصاحته وبلاغته، لأنهم كانوا ذوي ذوق، حتى أن بعضهم كان يقول، هو الوليد بن المغيرة كان يقول عن القرآن الكريم وقد ذهب إلى النبي يريد أن يعارضه، فلما سمع منه القرآن الكريم وقد قرأ عليه شيئا من سورة فصلت، فلما سمعها قال له اكفف، وذهب إلى قومه فقالوا لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما سألوه قال لهم والله إني لأعلمكم بالشعر وأعلمكم بالسحر وأعلمكم بالكهنة، وأنتم تقولون إنه شاعر وتقولون إنه ساحر وتقولون إنه مجنون وتقولون إنه كاهن، فما هو كذلك؟ قال لهم إن هذا القرآن الذي سمعته منه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، فعبر بإيجاز عن تأثره البالغ بالقرآن الكريم لأنه كان يفهم رغم أنه لم يكن يكتب ولا يقرأ، ولكنه يملك ذوقا ويملك قدرة شعرية وقدرة عطائية وإبداعية جعلته يتذوق هذا القرآن ويفهم مدلوله. وكذلك الحال بالنسبة للغة، لا بد لها من ممارسة ولا بد لها من آليات وأدوات، والحفظ إنما هو وسيلة ذلك كله. مرة أذكر أن سؤالا يطرح على سبيل المثال، يقال ما هو حكم الذي يموت مع وارثه في الغرق، يغرقان معا، أو يحترقان معا في آن واحد، هل يرثون أو لا يرثون؟ فيكون الجواب مباشرة بأنه لا يجوز التوارث إذا كان الموت في آن واحد. ولكن المفتي أو الذي يتكلم في هذا الفن يجب عليه أن يتذكر ما الذي يمكن أن يقنع به من يسمعه أو يسأله. فلما يعرف أن صاحب الرحبية قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يدرك حال السابق، فلا تورر زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، وهكذا القول السديد الصائب. هذا المعنى نحفظه، وهو قاعدة فقهية وجواب لفتوى تقال. ولكن أن تقول له لا تورث هذا من ذاك، أو أن تقرأ له هذا النص كاملا بعذوبته وجباله، هنالك فرق. وكذلك الشأن في النحو العربي، لأن النحو العربي إذا سئل الإنسان الكلام العربي إلى كم ينقسم، فيقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندا وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، وهكذا إلى آخر الألف بيت التي هي الألفية، ألفية ابن مالك في النحو والصرف. فلما يكون له الجواب ويكون الحفظ موجودا مع الجواب، يكون الجواب أمكن وتكون الثقة في من يقول أحسن. ولهذا فإن الحفظ ضروري. وهناك بعض الأسئلة لا بد لها من جواب من القرآن الكريم، كقضايا الطلاق وقضايا الحضانة وقضايا المواريث الشرعية، وكثيرات هي القضايا التي تحتاج إلى نص من القرآن. وهناك قضايا تحتاج إلى نص من الحديث، وهناك بعض القضايا التي تكون في الوعظ والإرشاد تحتاج إلى أقاويل أو أقاصيص أو أبيات شعرية مما كان موجودا قديما. فإذا كان الإنسان يملك هذا الزاد في ذاكرته، فإنه يسهل عليه أن يعبر به إلى من يسأله أو يفيد به طلبته. وأذكر أن الشيخ طاهر الجزائري في سوريا كان في دمشق هو الذي أسس المكتبة الظاهرية. المكتبة الظاهرية الآن هي المكتبة الوطنية في سوريا، وهي أكبر مكتبة موجودة، وقد رصاها ونبتها وأسسها الشيخ طاهر الجزائري، وهو جزائري هاجر لما كان آباؤه وجدوده هاجروا إلى سوريا وبقي هناك، وأصبح عالما على رأسه نار، وتتلمذ عليه كبار علماء سوريا. فكان يأتي إلى طلبته وهو يدرس ويقول لهم إن الكتاب يكتبون أحسن ما في عقولهم، يصبونه في الكتاب ثم يعطونه لدار النشر، فدار النشر تطبع أحسن ما كتب، ثم المكتبات تعرض للبيع أحسن ما نشر، ثم بعد ذلك أنا أذهب إلى المكتبة فأشتري أحسن ما يعرض، ثم أقرأ أحسن ما أشتري لأنني لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، ثم بعد ذلك أحفظ أحسن ما أقرأ، وأنا إذن لما أعطيكم أحسن ما أحفظ. فكان دائما في أول الحصة يعطيهم بيتين أو ثلاثة أو حكمة أو شيء نفيس مما هو موجود في التراث العربي الذي كان قد قرأه في أدب الكاتب أو في أغاني لأبي فرج الأصفهاني أو في البيان والتبيين للجاحظ أو في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي أو أمثالها من الكتب الكبيرة الضخمة التي لا بد لمن يريد أن يكون له مكنة لغوية وأدبية أن يقرأها، وإلا فإن زاده سيكون قليلا.
شكرا دكتور الإجابة المفصلة. عندي سؤال، أنك تكلمت من قبل على قضية التعريب في الجزائر، أنا شخصيا أشوفها كإزالة فرنسا أكثر ما هي تعريب، لأنه فرنسا هي الطارئ اللي جاء على الجزائر وليس العربية اللي جاء طارئة، لأنه نشوف الحضارات اللي كانت متواجدة في المغرب الإسلامي من قبل ولا في الجزائر كانت معظمها ناطقة بالعربية والتراث موجود بالعربية، فرنسا هي اللي غيرت هذا. والوقت الحالي اللي رانا فيه العربية كان بعض، خاصة كان الشباب من قبل ما تجي الانترنت وكذا، كان بعض الناس عندهم تصور أن العربية تبقى محصورة في التراث وفي القرآن والكتاتيب وتحبس، ثم ما يأدهاش هذاك الجانب العصري أو العلمي. ولكن مع ذلك دخول الانترنت وانتشار الشبكات الاجتماعية رانا نشوف رجوع بقوة للغة العربية، خاصة في وسط الناس اللي كانت تكتب بالفرنسية وحتى بالإنجليزية واللي يكتبوا بالعربية، لأنها تخاطب الوجدان تاع الشاب الجزائري أو الإنسان الجزائري أكثر من اللغات الأجنبية. بالرغم أنه يكون متمكن باللغات الأجنبية، هو لا يفضل لغته الأم اللي يسمعها كل يوم وتتأثر عليه. سؤالي هو أنه في الوقت اللي رانا فيه، بالرغم من قوة اللغة العربية من ناحية التراث سواء الديني أو الأدبي وكل هذه النواحية، يبقى الجانب التكنولوجي لها أو النفعي مهم جدا، بحيث أنه ندفع باللغة هذه أنها تتطور وأنها تفرض نفسها. اللغة العربية حاليا فارضة نفسها بحكم أنها أحد اللغات الستة في الأمم المعتمدة أمم المتحدة، وهي من أكثر اللغات انتشارا في الإنترنت حاليا. كيف يمكن أنه نعصر اللغة العربية وننشروها أكثر، تولي استعمل أكثر، ومع حفظ هذاك الجانب الحضاري والتراثي ليها؟
أنت تعلم يا أخي الكريم أن اللغة العربية أول ما نبتت في الجزيرة العربية، والجزيرة العربية كانت عبارة عن صحراء يسكنها البدو. هؤلاء البدو هم الذين كانوا يتنقلون في أرجائها، وكانوا قبائل شتى، وبعضهم تمدن مثل أهل مكة وأهل الحيرة ونجران وبعض المدن وطيبة التي هي المدينة فيما بعد، وكانوا يسوحون في الأرض ويتتبعون المراعي وأماكن العشب والماء، فكانوا يعيشون الطبيعة الساذجة التي هي عبارة عن الخشونة البدوية. ولكن الله تعالى خصهم وميزهم بلغة لها خصائص لا تتميز بها كثير من اللغات. فاللغة العربية من قديم الزمان كانت لغة ثراء ولغة أدب ولغة ذوق، وهي لغة ولودة واشتقاقها كثير ومفرداتها كثيرة. الآن ما هو موجود في القاموس اللغوي العربي يكاد يكون كما يقول صاحب العين، وهو قاموس العين ومعجم العين كما يسمى، الفيروز أبادي أحمد الفراهيدي، هذا الذي كان له قاموس العين، ومن بعده جاء الفيروز أبادي، جاء بقاموسه، وجاء صاحب اللسان العربي ابن منظور جاء بقاموسه، وجاء تاج العروس قاموسا أيضا كبيرا، وجاء ابن فارس بقاموسه، وابن دريد صاحب الجمهرة بقاموسه. فاللغة احتوت كل هذا، ولكن اللغة العربية امتازت بأنها لما جاء الإسلام حول هذه اللغة التي كانت شفوية كما يقول ابن خلدون رحمه الله إلى لغة كتابة، لأن القرآن الكريم أول ما أنزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالحضارة الآن انتقلت من حضارة التلقي الشفوي إلى حضارة الآن تستعمل القلم، والقلم هو الذي يؤدي إلى العلم، والعلم هو الذي بنى الحضارة العربية الإسلامية ووصلت إلى الأوج أيام العباسيين، لما كانت الحضارة في الأندلس وكانت الحضارة في المغرب العربي وكانت هناك في العراق وفي مصر وفي كل الحواضر الإسلامية، وكانت بعض المدن تشع على العالم كله كبغداد وحلب ودمشق والقاهرة والقيروان وبجاية وتلمسان وفاس وإشبيلية وغرناطة وقرطبة، هذه كلها كانت حواضر تعج بالمنتوج الناطق باللغة العربية. ووصلت إلى أن كانت هناك طفرة كبيرة عبر عنها بعضهم، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا رسول نبي ولكنه يتيم، لم يجدك يتيما فآوى، هو كان يتيما يحتاج إلى من يكفله ولكن الله كفله وأصبح هو الذي يكفل الأمة، قال هذا يتيم صار كافل أمة وأبا لبيض العرب والسودان، جمعت حولك يا رسول صحابة بعمائم أزهى من التيجان، تسقى الحضارة في القصور وأنت قد نبتها بمضارب العربان. هذا التزاوج ما بين المحفوظ الشفوي الذي يملأ الذاكرة وما بين الأمرية بالقلم، حتى سميت صورة كاملة في القرآن اسمها صورة القلم، والله تعالى ابتدأ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكان الإبداع العربي والإسلامي هو الذي أوصل الحضارة إلى أوجها في القرون التي شهدتها الحضارة الإسلامية، وخصوصا الحضارة في العراق وفي مصر وفي المغرب العربي وفي الأندلس. ثم بعد ذلك هذه اللغة لما ضعف أهلها ضعفت. نحن عندنا قاعدة يقولون فيها اللغة تحيا بالاستعمال وتموت بالإهمال، واللغة يكون لها قيمة إذا كان أهلها ذوي قوة علمية ومكنة وقيمة. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ لابد أن يكون لها قوة عسكرية للأمة حتى تفرض اللغة، ويكون لها أيضا قوة علمية ولغوية يمكنها أن تفرض بها لغتها، وأن يكون لها حضور وتبادل وتواصل مع الغير. فاللغة العربية إذن هي لغة تعتبر من أكثر اللغات قابلية لأن تتطور وأن تتغير. الدليل على ذلك أننا الآن نجد أننا نقرأ شعر الجاهلية القديم، فكثيرات من الأمور التي نقرأها في الشعر الجاهلي لا نفهمها في عصرنا هذا. لما نسمع الشنفرة الذي كان قديما، أو نسمع عنترة بن شداد، أو نسمع امرأة القيس القديم، لما نسمعه في زماننا هذا اللغة التي كانوا يتخاطبون بها تطورت وتغيرت وتبدلت وسهلت وتيسرت. قديما كانوا يتكلمونها ويفهمونها ويدركونها، ولكنها كانت خشنة كخشونة البيئة التي كانت فيها. فلما جاءت الحضارة واختلطت الأمة العربية بالحواضر التي فتحها الإسلام كالدولة الفارسية والدولة الرومية والشمال الإفريقي، وتوغلت إلى إفريقيا السوداء، وذهبت إلى السند والهند والصين وما إلى ذلك، وشمال روسيا وأذربيجان وتركستان وجبال الألب، وصلت إلى أنها اكتسحت العالم القديم كله. فهي إذن لغة كان لها امتداد، وامتداد كبير، والامتداد هذا هو الذي جعلها تستقبل ما يكون من مفردات من جميع اللغات، وانفتحت على الكل، وأصبح كثير من الشعوب شغوفين بها يحبونها حبا جما. وأنا رأيت من أيام فقط ليست بالبعيدة هناك في كوريا الجنوبية هناك معهد لتدريس اللغة العربية، وكانت هناك شابة كورية هي التي ترأس ذلك المعهد، وتتكلم بلسان عربي مبين، وتقول إنني وجدت في العربية ما لم أجده في اللغات الأخرى، ويتذوقها وتحاول قدر استطاعتها أن تفكك مواطن الروعة والجمالية في المنتوج الإبداعي العربي الذي ينطق ويتكلم أصحابه باللغة العربية. فاللغة العربية إذن لغة قادرة على أن تتطور. وقديما كان هناك في البرامج القديمة كان هناك قصيدة لحافظ إبراهيم رحمه الله على لسان اللغة العربية يقول فيها: رجعت لنفسي، هي تقول اللغة العربية تقول: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. هذا ما يمكن أن يقال في زماننا هذا. المشكلة ليست في اللغة، ولكن في من ينتسبون إلى اللغة ومن يحملونها. الذين لهم غيرة على اللغة العربية هم الذين يجب أن يعملوا على حفظها وعلى تطويرها وعلى الاهتمام بها وعلى صيانتها. ولا يعيب العربية أن تكون وسط اللغات، لغات العالم كلها يمكن للإنسان أن يستفيد بها. وقد قال الشاعر العربي: قال بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد أعوان، فصابر على حفظ اللغات وحذقها، فكل لسان في الحقيقة إنسان. فاللسان الإضافي هو انفتاح إضافي، وشخصية أخرى، رؤية أخرى، حضارة أخرى يمكن أن تفيد الإنسان. ونبينا يقول: من تعلم لغة قوم أمن شرهم أو مكرهم. وقد أمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية، فتعلمها في 17 ليلة، 17 يوما تعلم، اللغة العبرية وكتب بها وكان يكتب بها مع اليهود. فإذا اللغة لا تعجز العقل البشرية إذا ما كانت هناك همة وكان هناك اهتمام وكان هناك شوق للتعلم. والعربية من أيسر اللغات لو تعلمها الإنسان، لكنه لا يمكن أبدا أن يتفهم العربية وأن يتذوق ما لم يفهم، ما لم يفهم ويعلم التركيب الأساسي للجملة التي تتكون من المسند والمسند إليه والفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، ويجعل كل واحد في مكانه، ثم اللواحق البواقي كالحال وكالمضافات المضاف إليه وكالمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه وما إلى ذلك من تلك القواعد التي لا بد للإنسان أن يكون ملما بها حتى يفهم اللغة العربية. والأهم في اللغة العربية ليس هو معرفة القواعد، ولكنه معرفة المنطق، كيف ننطق العربية وكيف نستعملها. ولعل علماءنا في الآن في عصرنا هذا لعلهم مسؤولون غاية المسؤولية على أن يبسطوا اللغة العربية ويحببوها. ونحن دائما نقولها لإخواننا من الأساتذة، أساتذة اللغة العربية، نقول لهم يجب عليكم أن تحببوا اللغة لأبنائنا، لأن المعلم له دور كبير في أن يغرس محبة اللغة أو أن ينفر الجيل منها. فإذا لم يكن يحسنها أو كان يتعامل مع طلبة تعاملا بعيدا عن المطلوب أو كان ينطق بغير اللغة التي يعلمها، فهذا من العيب الكبير أن معلما أو أستاذا ولو كان في الجامعة أو في أي مرحلة من المراحل أو معهد من المعاهد يعلم اللغة العربية أو يعلم باللغة العربية ولكنه لا يتكلم العربية إطلاقا، فكيف يتعلم طلبته؟ لابد له أن يكون هو القدوة وأن يكون لسانه مطواعا للغة العربية وأن يتكلم اللغة وأن يحاول أن يعصم لسانه من الخطأ ما أمكن. وقد كان قدما كانوا يقفون على الخطأ ويعتبرونه من الخطيئات، من الخطايا والذنوب الكبيرة إذا أخطأ الإنسان في العربية، لأنه قد يخطئ في القرآن الكريم. وقد وقع هذا أيام سيدنا عمر بن الخطاب، حينما يأتي الأعرابي إلى سيدنا عمر ويقول له في قول الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، سمع واحدا من الصحابة يقرأها هكذا ورسوله، وهي في الأصل ورسوله، فقال أنا أبرأ ممن برئ الله منهم، وكأنه فهم أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا حاشا أن يكون، لأنه لما يكون العطف يكون هناك الحكم المشترك، قل جاء زيد وعمر، يعني لإثنان جاء، فلما يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله كأنه برئ من المشركين وبرئ من رسوله، فالبراءة منهما معا، والآية لا تقصد هذا. فأفهمه سيدنا عمر أن الآية ليست هكذا وأنه أخطأ، القارئ الذي قرأ أخطأ. قالوا ماذا قال؟ قال الله تعالى في كتابه إن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم وليست بالكسر. فلما قالها قال نعم الآن أنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منهم، فكأنه يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. الآن يفهم المعنى ويدرك. فقيل لهذا العربي هل حفظت الآية قبل هذا؟ قال ما حفظتها. قال فكيف عرفت؟ قال عرفت لأنني علمت أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقا، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يكون هناك خلاف بين اللغة المنطوقة وبين مراد الله تعالى في كتابه الكريم. ولهذا فاللغة العربية إذن هي لغة ممتعة وجميلة وميسورة، ولكن يجب علينا أن نقدمها كما يجب أن تقدم، لأن الذي يقدم اللغة هو الذي يستطيع أن ينجح في توصيلها وتحبيبها أو أن ينفر منها فتصبح صعبة عسيرة على من يتلقاه. نعم
بارك الله فيك دكتور. يعني صراحة هذا الموضوع اللي حابين أيضا نتكلم معك فيه هو كيف نحبب اللغة وخصوصا الشباب يعني والصغار والأولاد، خصوصا في الوقت الحالي أين اللغة يعني تستعمل كما قال الزبير، تستعمل يعني في الشبكات الاجتماعية وتستعمل في غيرها يعني في الشارع، ولكن لا تستعمل اللغة العربية على أصلها، يعني تستعمل الدارجة. وبالتالي يعني سؤالي فيه شقين، الشق الأول هو في البلاد التي تتكلم العربية وهي بلدان البلدان العربية، كيف نحبب الشعر؟ يعني سبحان الله في بما قلته، كلما ذكرت لنا شيئا جبت معه شعرا أو أبيات من الشعر، فكيف نحبب الشعر للأولاد؟ والشيء الثاني هو والشق الثاني من السؤال هو بالنسبة لأولاد العربي في المهجر، كيف نحبب العربية عندهم وكيف ننمي العربية عندهم، لأنهم كما قلت لنا في الأول يجب استعمالها ويجب القراءة بها ويجب المطالعة كثيرا، وهذا لا يمكن لأنهم لا يستعملونها لا في الخارج، ممكن في المنزل ومرات يكون الأمر صعب جدا، فكيف نحببها لهم حتى يتمكنوا من التمكن من اللغة العربية والتكلم بها وعلى الأقل فهمها وفهم القرآن الكريم.
بالنسبة لأبنائنا هنا في الوطن العربي في الجزائر، يعني في البلدان التي تنطق العربية، هؤلاء المفروض أن المدرسة تكفل هذا. هناك مدرسة أساسية تدرس منذ الروضة التي يدخلها الطفل الصغير إلى القسم التحضيري إلى الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي، ويدرسون العربية، يدرسونها، لكن تفاوت يقع في البيئات التي يكون الفتى أو الفتاة فيها، الطفل أو الطفلة فيها. فهناك بعض البيئات تساعف وتساعد على نطق العربية واستعمالها، وهناك بعض البيئات لا تنطق فيها اللغة العربية. حتى هنا في البلاد العربية هناك أسر لا تنطق العربية لا في معاملتها مع أبنائها ولا في العلاقات الإنسانية ولا في الهاتف، ولا يكتبون بها ولا يتكلمون بها. فكيف نتصور أن الطفل أو الطفلة الذي سيصبح شابا ثم سيكون إطارا أو ربما يكون معلما يوما ما لهذه اللغة أو لغيرها، كيف يمكنه أن يتقن اللغة العربية وهو لا يجد من يكلمه بها أو يتعامل معه بها؟ فبالتالي هنا المناخ حاضر والأسباب كلها متوفرة من أجل أن يكون الطفل متعلما للغة العربية كلغة أولى، ثم تأتي اللغات الثانية والثالثة بعد ذلك لإتقانها أيضا بنفس القيمة التي يتقن بها العربية، ولكن العربية هي الأساس، وضروري أن يتعلم الطفل العربية من أجل أن يصل بها إلى أعلى مستويات التعليم، لأنه الآن كل التعليم من الابتدائي إلى الجامعة كله معرب، ما عدا الجامعات في الجزائر التي فيها بعض التخصصات التي هي بلغات أخرى، وأغلب التخصصات الموجودة في العلوم الإنسانية وما إلى ذلك الاجتماعية كلها باللغة العربية، والحقوق وما إلى ذلك كلها بالعربية. فبالتالي المناخ حاضر، ولكن يجب أن يكون هناك رجال يضطلعون بهذه المهمة، وأن يكون هناك اختيار دقيق للمعلم الذي يعلم اللغة العربية في أي مرحلة من مراحل التعليم. لا بد أن ينتقى المعلم على عين الوزارة الوصية التي لها أمانة التوظيف في هذه المناصب التي بها يستطيع الجيل أن يكون متعلما للعربية، ولا يستطيع أن يكون كذلك. أما بالنسبة للبلاد غير الناطقة بالعربية فإن المشكلة موجودة ومطروحة بعمق، والمفروض أن لا يكون هناك وجود لهذه الجالية إلا بانتمائها وهويتها. إذا ضاعت لغتها وضاع دينها وضاعت خصوصيتها فإنها ستذوب في تلك المجتمعات ولا يكون لها وجود ولا يكون لها تواصل مع أصولها وجذورها. فالمفروض أنها تحافظ على الجذور، ونحن نرى أن اليابانيين وأن الصينيين لما يأتون إلى بلاد أوروبا وإلى أمريكا وإلى كندا يحافظون على خصوصيتهم وعلى طقوسهم وعلى لغتهم، ويقضون الساعات الطوال وهم يتخاطبون بلغاتهم ويترجمون من اللغات الأخرى إلى لغتهم، ويقسمون الوقت قسمين، قسم للدراسة وقسم للترجمة إلى اللغة الأصلية. والآن تقدموا ووصلوا إلى أعلى التكنولوجيات وأصبحوا يناطحون أمريكا ويناطحون أوروبا، بل إنهم أحيانا يتغلبون عليها في بعض المجالات. بلغاتهم الأصلية التي يتكلمون بها، باليابانية أو بالصينية أو بالكورية، ولا يبغون بها بديلة. وبعض الشعوب الأوروبية أيضا لا تساوم في لغتها، كالشعب الألماني مثلا والشعب الإيطالي أو غيرها من الشعوب، يجدون بأن لغتهم هي الأثمن والأغلى، والشاب لا يمكن أن ينجح في دراسته إلا إذا حصل على أعلى نقطة في اللغة الأصلية التي هي اللغة الألمانية مثلا في ألمانيا، فلا يمكن أبدا أن يمر إلى الجامعة ويواصل تعليمه وينتهي إلى أعلى درجة إلا إذا اتقن اللغة الأساسية. وبعد ذلك اللغات الأخرى هي نوافل يزيد بها، يكمل بها ثقافته وعلمه، وهذا شيء طبيعي. فطبيعي أن جاليتنا أيضا يجب أن تفكر هذا التفكير وأن تعلم أبنائها. نحن نرى بأن المسألة ليست سهلة، والتجربة عندنا بعض زملائنا وبعض أصدقائنا الذين ذهبوا من زمان بعيد وولد لهم أبناء هناك وتربوا هناك، ليس الأمر عندهم سهلا، ولكن إذا كانت الهمة موجودة وكان الاهتمام موجودا وكانت الغيرة على اللغة موجودة، وكان هناك أيضا تعاون بين الجالية في مركز إسلامي أو في هيئة إسلامية أو في أي مجال من المجالات العلمية أو التعليمية أو السكن الذي يكون فيه بعض المسلمين من أي جنسية كانوا، بعض العرب الذين يتكلمون العربية، المفروض أن يتعاونوا على أن يكون لهم معلم للغة العربية، وعلى أن يتركوا شيئا من حياتهم للعربية. لابد أن يكلموا بها أبناءهم في وقت ما، لأن الطفل إذا لم يسمعها فقط يسمعها في المدرسة لما تدرس له، ثم بعد ذلك تنسى، لا يسمعها من أبيه ولا من أمه ولا من أخيه ولا من أخته ولا من جيرانه، فكيف يتعلمها؟ شيء طبيعي أنه لا يتعلمها. وهناك مشكلة كبيرة في الجيل الثاني والثالث هذا الذي نبت في أوروبا من المسلمين العرب المهاجرين الجزائريين وغيرهم الذين انتقلوا إلى أوروبا، فالمشكلة كبيرة، ولكن هناك طرائق وهناك آليات وهناك منهجيات وهناك بيداغوجيا خاصة لتدريس اللغة العربية، ليست اللغة العربية المتقعرة والمتكلفة والتي تنغلق على الفهم، ولكنها اللغة العربية التي تبسط الأمور وتسهلها وتوصل المعلومة في يسر وفي جمالية وفي سلاسة إلى الطفل حتى يستطيع أن يستوعبها بأيسر طريق، ولا تكون عائقا في طريقه ولا في مستقبله ولا في حياته ولا في تواصله. كما لا يجب عليه أيضا أن يجد نفسه يوما ما منقطعا عن أصله، لا يستطيع إذا رجع إلى بلده أن يتكلم مع الناس ولا أن يقرأ شيئا ولا أن يكتب شيئا ولا أن يفهم شيئا. إذا رجع سيجد نفسه غريبا بين أهله، وقد كان يجب عليه أن يتعلم وسيلة التواصل حتى لا يضيع في تلفيف الزمان الذي لا يمكنه أبدا أن يكون ذا دور فيه ونفع إلا إذا كان يحسن الأداة التي بها يتواصل مع الآخرين.
بارك الله فيك دكتور. يعني هذا المشكل صراحة هو مشكل عويص، هو يعني يواجه الجاليات، وكما قلت يعني المشكلة هي أنه لازم فيها همة ولازم فيها غير على اللغة العربية، واللي صراحة ممكن مرات نقص الإمكانيات، مرات نقص الأساتذة. أنا التقيت بإخواننا اللي بعد ما تعلموا اللغة العربية يعني بعد سنين يقولون ويلومون من لم يعلمهم على صغرهم، يقولون إن حرمتونا من اللغة اللي هي جميلة جدا واللي هي ممكن تخلينا أنه ينفهم القرآن، وبعدين بعد ما يتعلموا اللغة العربية ويبدأوا يفهموا القرآن يتحسرون على الوقت اللي فاتهم وما كانوش يفهموا فيه اللغة العربية. فيما يخص اللغة في بلدانها، يعني في البلدان العربية نشوفوا حتى وتم التعريب، وأخص بالذكر المغرب العربي، حتى وتم التعريب يعني الدراسة حتى الثانوية، وكاين تخصصات خصوصا في العلوم الإنسانية اللي هي معربة بالكامل. لماذا اليوم في الجزائر نستعمل لغة هجينة أكثر منها لغة عربية يعني قريبة للفصحى؟ وهل من يعني من الجيد أن نخلوها تمشي كما راها تمشي، ولا من الأفضل أن نحسن تكلم اللغة العربية في المجتمع؟ فقط لماذا؟ لأنه إذا خلينا الدرجة فيما لاحظنا، إذا خلينا الدرجة تمشي، التمكن من اللغة العربية بالسنوات وبالوقت ينقص. فهل يمكن أنه كيف يمكن أن ننشوها؟ يعني أنا لاحظت بأني مثلا في الجنوب كما ذكرت أنه قبل في الجنوب كاين تمكن اكثر من الشمال بحكم الكتاتيب وبحكم استعمالها في الشارع. لاحظنا انه كاين مثلا دول لما عربت اكثر يعني دخلت اللغه العربيه عندهم، فهل كاين طرق ممكن يستعملها الواحد حتى يعيد استعمال اللغه العربيه بصوره اكبر في بلدان المغرب العربي؟ لانه انا اتصور في البلدان المشرق العربي لاستعمال اللغه يعني عادي جدا من دون اي مشكله.
هو في الحقيقه استعمال اللغه العربيه المغرب العربي امكن واحسن بكثير من بعض دول المشرق. نحن راينا بعض الدول تنزل فيها فتجد نفسك تتكلم باللغه الانجليزيه او بالاردو، وهي لغه الاجانب الذين يستوطنون تلك البلدان، وهي لغه الهند القصوى في بلدانها المختلفه الموجوده. فالجزائر والمغرب وتونس وحتى ليبيا إلى حد ما، هذه الدول العربية فيها ليست غائبة فهي موجودة، ولكن المشكلة هي وجود الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإيطالي بالنسبة لليبيا. في الشمال الإفريقي الاستعمار الفرنسي أراد على غير شاكلة الاستعمار الإنجليزي. الاستعمار الإنجليزي ذكي ومرن، ترك في مصر اللغة العربية وترك الأزهر الشريف وترك المعاهد الدينية ولم يلتفت إليها، ولكن كان يريد فقط أن يبسط سلطانه على البلد. ولكن فرنسا بالنسبة للجزائر والشمال الإفريقي أرادت أن تطمس الهوية، وأول ما قامت به فرنسا هو إزالة الدين، محو الأوقاف، وتهديم المساجد، وتأميم الأراضي الوقفية، وفعلوا ما يمكن أن يفعله العدو في عدوه. وهم حينما جاءونا أرادوا أن يفهمون أنهم أتونا من أجل أن يتركوا لنا شيئا من بذور الحضارة، وأن يغيروا حالنا من البداوة إلى نوع من التمدن الذي كانوا يفهمون أننا ربما ننخدع به. ولكنهم في الحقيقة ما فعلوا ذلك، وإنما طمسوا اللغة العربية طمسا، وأرادوا أن لا يبقى لها أثر. ولولا محاضر القرآنية ولولا الزوايا والأصالة الجزائرية التي كانت عريقة ومتينة ومتعمقة لكان هناك الآن مسخ كلي، ولما بقي هناك من يحسن اللغة العربية على الإطلاق. ولكن الله تعالى خيب مسعاهم وتغيرت الأوضاع على غير ما أرادوا. وبعد 1930، بعد قرن من الزمان، احتفلت فرنسا بأنها سوف تبقى في الجزائر إلى الأبد. وبعد سنوات قليلة في سنة 38 أو 39 كانوا قد أصدروا قانونا يمنع اللغة العربية ويجعلها غريبة في الجزائر، وجعلوا اللغة الرسمية هي اللغة الفرنسية. آنئذ وقد كتب الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله كتب مقالات شتى يرد فيها على من قال بأن اللغة العربية ليست لغة الجزائريين، وأكد بأن الجزائر مسلمة وعربية وستبقى كذلك ولن تكون غير ذلك. لن تكون الجزائر هي فرنسا ولو أرادت، ولهذا اللغة العربية بقيت، رغم أنه كان هناك تضييق كبير وكانت هناك محاربة وكيد، وكانوا يريدون أن يطمسوا وجودها، ولم يكن يسمح للطلبة والتلاميذ بأن يواصلوا دراستهم. كان يقرأ سنوات قليلة في المدرسة الفرنسية، ومن يقرأ العربية يقرأها قليلا، ولكن الله تعالى مكن لهذه اللغة، لأنه اللغة هذه مرتبطة بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ من الله، واللغة العربية هي لغة القرآن، فما دام القرآن محفوظا ستبقى اللغة العربية محفوظة. مشكلتنا في الجزائر أن هذا الاختلاط مع الأجانب هو الذي كون لنا هذه اللغة الهجينة التي هي عبارة عن الدارجة، التي ليست هي لا هي فرنسية فصيحة ولا هي لغة عربية فصيحة، وإنما هي خليط من هذا وذاك. فتسمع الفتاة أو الفتاة يتكلم فلا تفهم منه عربية يمكن أن تستقيم، ولا تفهم منه فرنسية يمكن أن تفهم، ولكنه يتكلم بخليط، والخليط هذا خطر كبير، لأنه سيذيب اللغة الأصلية وسيجعل الفتى أو الفتاة يجعلهما منبتين منقطعين عن أصولهما وعن جذورهما وعن هويتهما، وسيجعل الغزو الفكري الذي يسلط على الأمة العربية والإسلامية وعن الجزائر سيجعله سهلا يتمكن منا بسهولة. وإذا ما سلب شبابنا وشاباتنا بفعل الغزو الفكري فماذا ينفعنا؟ على ماذا نفيد؟ كما قال الشاعر، قال ماذا نفيد إذا استقلت أرضنا واستعمر الأفكار والأذهان، ستعود أوطاني إلى أوطانها إن عاد إنسانا بها الإنسان. ماذا نستفيد إذا كانت الأوطان تعطى لنا، التراب يعطى لنا، ولكن العقول مستعمرة واللسان مستعمر والعادات والتقاليد والتصرفات والهوى والفكر كله ليس حرا. إذا رجعنا إلى أصالتنا سترجع لنا شخصيتنا ويكون لنا هويتنا، ولا مانع من أن يكون هناك دارجة تبقى تراثا، كما هو الحال بالنسبة للغة الأمازيغية وبالنسبة للغات التي هي عبارة عن لغات محلية كالترقية والميزابية والشلحية والشاوية والقبائلية والأمازيغية إلى غير ذلك، كلها أمازيغية ولكنها تراث يمتلكه الشعب الجزائري. هذا لا يمنعنا من وجود اللغة العربية التي هي عبارة عن الطبع الذي يميز الأمة بأصالتها وبجذورها وبدينها وبانتمائها للأمة العربية وانتمائها للأمة الإسلامية على العموم. فإذا ما حققنا هذا كنا ناجحين في أننا نضمن وجودنا وأننا نذوب، لأننا الآن في عصر العولمة، والعولمة معناه أن يكون هناك خصوصية لبلد ما. فإذا ما فتحنا الباب للتساهل في اللغة وعدم إتقانها وعدم تصفيتها وتنقيتها وتصحيحها وترقيتها، فإنها آنئذ ستكون سببا في أننا نفقد كل مميزاتنا التي تجعل لنا قيمة وتجعل لنا شأنا. والآن اللغة العربية هي اللغة معتمدة في الأمم المتحدة ومعتمدة في منظمة اليونسكو، معتمدة في المنظمات العالمية، وهي من اللغات الراقية، ويقولون إنها من أبدع اللغات، ويقولون إنها من اللغات المرشحة للبقاء بعد فناء كثير من اللغات.
دكتور، كان عندي سؤال فيما يخص الأبحاث اللي تقوم بها، يعني في جامعة الأغواط في مركز البحوث العلوم الإسلامية والحضارة. كيف اليوم احنا كشباب نكون منفتحين على العالم ومتمكنين من الحضارة المعاصرة، وفي نفس الوقت نكون أصيلين وراسخين في هويتنا بكل مكوناتها وبكل تنوعها وبكل ثقافات اللي راح عندنا؟ يعني كيف يكون الإنسان نقدر نقول منفتح وفي نفس الوقت متمكن من الهوية تاعه ومن الأصالة تاعه ومن يعني الثقافة الإسلامية والعربية اللي عنده، وفي نفس الوقت كما كنت تقول يعني يتعلم لغات جديدة ويوفق بين الأمرين؟
هو يا أخي الكريم، لابد من التحصيل العلمي الصحيح، يعني أن التلميذ منذ أن يكون تلميذا إلى أن يصبح طالبا إلى أن يصبح باحثا إلى أن يصبح عالما، لابد عليه أن يدرس دراسة صحيحة، وأن يكون تكوينه الأساسي من البداية تكوينا قائما على أصول ثابتة ومستقرة، وأن يكون العطاء الذي يعطاه والتحصيل الذي يحصله في مستوى المرحلة التعليمية التي يعيشها. وجميل جدا أن يحصل الإنسان أول ما يحصل اللغة، وقد ضربت مثلا بألمانيا، الألمان لا يعطون الطالب حقا في أن يدرس لغات أخرى حتى يتقن لغته، وبالتالي لا بد له من أن يقرأ تاريخه، تاريخ بلاده العريق، أن يعرف مفاصل ذلك التاريخ، وأن يدرك المحطات الكبرى والشخصيات الكبرى التي كان لها أثر كبير في بناء الحضارة وفي إيصال سفينة الوطن إلى شاطئ الأمان، حتى وصل إلينا الوطن بهذا الأمر الذي نحن فيه الآن، وإلا لكان ضاع مع غوائل الزمان القديمة، رغم أن الله تعالى أحسن بنا، كما قال الشيخ ثعالبي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، كان يقول إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ولا يدوم بها للناس مكروه، إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه. ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. فأوطاننا هذه هي أمانة غالية في رقابنا، وجدير بنا أننا نتفهم هذا الأمر ونعلمه. فإذا ما أخذنا مبدأ القرآن الكريم الذي قال الله تعالى ليحيى فيه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. القوة هنا ليست القوة البدنية، وإنما القوة العقلية والقوة العلمية، والشاعر عبر عنها قال: تعلم العلم وانجب تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة، فأخذ الكتاب بالقوة والتعليم المتين، تأصيل حقيقي، أن الطالب لما يقرأ يقرأ لغة يقرأها بعمق، يقرأ مختلف المواد التي يحصلها على أصولها، فتتكون عنده ثقافة. ثقافة هي عبارة عن الوعي العام الذي يدركه الإنسان بعد حتى أن ينسى القواعد، كما هو معبر في تعريف الثقافة. الثقافة لها أكثر من 300 تعريف، أهم تعريف هو أنه ما يبقى عالقا في الذاكرة بعد نسيان القواعد. فهذا الذي يبقى عالقا في الذاكرة بعد نسيان القواعد هو الملكة التي يسمونها الملكة اللغوية، الملكة العلمية، أن يكون قادرا على أن يفهم ويتصور ويدرك المفاهيم ويعبر عنها كما يجب أن يعبر دون أن يخطئ المحز كما تقول العرب. فيجب عليه أن يكون مدركا وعالما. وهذه القوة لا تتأتى بضعاف الهمة ولا بالتقاعس ولا بالتكاسل ولا بالنوم ولا بالغياب الحضاري الذي يسميه مالك بن نبي رحمه الله الغياب الحضاري. فلا بد أن يكون لنا فاعلية، وأن تكون أفكارنا حية وليست ميتة، وأن يكون دورنا في الفعل الحضاري دورا حقيقيا وموجودا. وبالتالي لا بد من التأصيل من البداية، ثم التعمق في مختلف العلوم، وعدم الرضا بالدون. والمتنبي رحمه الله كان يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الإنسان الذي يقدر على أن يكون في مرتبة أعلى، لماذا يرضى أن يكون في المرتبة التي هي أدنى منها؟ الطموح الإنساني دائما مشروع وموجود، وطموح الشاب يجب أن يكون للوصول إلى الأعلى، لا أن يكون في الأدنى. شبابي إذا كنت لا أستطيع أحقق فيك منى أمتي، وإن كنت لا أستذل الصعاب لأصعد فيك إلى القمة، فلا كان هذا الشباب العقيم، ولا كان زهوي ولا صحتي. ماذا يفيدني شبابي، وماذا تفيدني قوتي، وماذا يفيدني علمي إذا لم أصعد به إلى القمة؟ والصعود إلى القمة مبدأه ونفع الأمة، بحيث أنه هو جزء من وطن وجزء من شعب، يجب عليه أن يحصل سواء كان في الخارج أو كان في الداخل. هو ها هنا يحصل العلم من أجل أن ينفع بلده وقومه وأهله وذويه ووطنه. والذي يذهب إلى الخارج أيضا يجب عليه أن يدرس وأن يتألق وأن يكون متميزا من أجل أن ينفع وطنه وأهله وذويه. وبالتالي العملية موجودة هكذا. فبالتالي من أراد أن يصل إلى العلا لا بد أن يصل بالعلم، بالتحصيل، بالدراسة، بالقراءة، بالاختلاط بأهل العلم. هذا الذي يغيب في كثير من الأحيان، أن الطالب لا يسأل عن المطلوب. وقديما كان الأستاذ في الجامعة أو الأستاذ في أي مرحلة من مراحل التعليم كان آبا ثانيا للطالب، وكان يستشيره في الكبيرة والصغيرة، ويوقره ويقدره ويحترمه ويبجله وينظر إليه على أنه قامة كبيرة، وعلى أنه له فضل من علمني حرفا كنت له عبدا كما يقول المثل. فلهذا كان الأستاذ كان قدوة، وكان الطالب موصول بالأستاذ وهو الذي يرافقه. يعني المرافقة كما تقول العرب إنما هي المرفق إلى المرفق، أو المرافقة هي الترفق، والترفق هو التلطف وخفض الجناح، وهذا كله موجود في الأستاذ. ولما يترفق به سيحبه ويقدره ويوقره من أعماقه بإخلاص، وبالتالي سيستفيد منه. وربما طواله التجارب البعيدة التي تحتاج إلى عشرات السنين طواها له في كلام بسيط وفي وصية لا تتجاوز 4-5 أسطر، والله في لقاء بينه وبينه لا يتجاوز 5 دقائق. وربما تكون الكلمة لها تأثيرها ولها قيمتها ولها شانها إذا أراد أن يكون له شان. هذا ما يمكن أن يقال في هذا السؤال.
شكرا جزيلا دكتور. عندي تعقيب الموضوع هذا ثاني، انه مهم لاحظت انا ملاحظتي الشخصيه انه لما الانسان يعود في خاصه في فتره ممكن الصغر شويه يبدا يحقر روحه، بمفهوم انه يحتقر اللغه تاعو والتراث تاعو، ويحس بهذيك العقده تجاه اللغات الاجنبيه واللغات الاخرى، وخاصه مع الضعف تاع الامه حاليا، ويميل اكثريتها للغات الاجنبيه، ويولي يشوف انه اللغه العربيه كما نقولوا هنا طايحه ولا ماهيش بالمفهوم هذيك البريستيج اللي هم يشوفوه. ولكن لما الانسان سبحان الله يسافر ويروح ويلتقي مع اجناس اخرى وناس من مختلف كما نقولوا الدول، يلاحظ انه بقدر ما يكونوا هذوك الناس متقدمين بقدر ما يكونوا يعتزوا باللغه تاعهم. مثال سافرت للامريكان ولا لالمانيا ولا اليابان، بقدر ما هم متمكنين في العلوم، بقدر ما هم في كما نقولوا هنا في مقدمه السير تاع الركب الحضاري، عندهم اعتزاز غير عادي بالتراث تاعهم وباللغه تاعهم. وهذه تبان لي انه لازمنا هنا نخلقوا هذيك الحاجه اللي تخلينا انه نعتز بلغتنا عبر الانجازات ولا الامور اللي ذكرتها انت كامور نقدموها للحضاره الحاليه. السؤال تاعي هو كيف يوفق الانسان او الباحث بين العمل البحثي تاعو هو المسؤوليات المجتمعيه والعائليه، وكيف الانسان انه يقدر يتميز في مجاله، وخاصه اذا كان في مجال في بيئه بسيطه ولا كاين نقص الوسائل في المدن، ممكن المدن الداخليه او المدن المعزوله ولا.
هذا الامر يرجع اولا الى الوعي عند الطالب الذي يريد ان يحصل، فهو يجب عليه ان يكون منذ البدايه عارفا الى اين يريد ان يتوجه، وما هي المقاصد التي يريد ان يحققها، ما هي الاهداف النبيله التي يريد ان يصل اليها، ما هو المسار الذي يجب عليه ان يسلكه، ما هي الوسائل التي يجب عليه أن يستعملها من أجل أن يصل بها إلى المراد. هذا الوعي سيعينه كثيرا على أنه يحصل. وإذا ما كان له قدرة علمية وكان له تفتح ثقافي وفكري وكان له هوية أيضا يستند إليها، لأنه سيستند إلى ركن شديد كما ورد في القرآن الكريم، فإنه آنئذ سيكون واثقا من ثقافته، واثقا من هويته، واثقا من حياته، واثقا من علمه، فتكون خطاه صحيحة وخطاه ثابتة لا تهتز مهما كان الإغراء ومهما كانت اللغات الأخرى ومهما كانت البدائل الثقافية. يعلم أن ثقافة أمته وثقافة غربته وثقافة إسلامه لا تقل قيمة ولا أهمية ولا مصداقية عن هذه الثقافات الأخرى، وأنه إن تعلم الثقافات الأخرى لا يمنعه تعلمه للثقافات الأخرى من إتقان لغته وثقافته، وبالتالي سيكون آنئذ ناجحا إلى حد كبير في المواءمة التي هي أشبه ما تكون بالتكيف مع الوضع الذي يوضع فيه، فهو لا يرى مانعا في أنه يحسن لغات أخرى، يحسن صنعة أخرى، يحسن فكرا آخر، ينفتح ويقرأ، يتعمق ويحاور، يجالس ويسافر. هذا لا يمنعه أن يتعلم لغته وأن يعرف لولها وأن يحفظ شيئا من قرآنه وأن يربي أبنائه تربية سليمة على المبادئ الأصيلة وعلى الثقافة العريقة، وبعد ذلك يكون منفتحا على غيره. والمواءمة هذه التي قلنا عنها وهي نوع من التكيف بين نجاح في الدراسة والنجاح في العمل، وفي دول أخرى حتى وليس في الجزائر وحدها، حتى في أوروبا أو أمريكا أو اليابان أو في أي مكان، وبين متطلبات العيش والحياة الأسرية والحياة الاجتماعية، هذا أمر يحتاج إلى نوع من المهارة والذكاء، فما كل أحد يستطيع أن يفعل هذا. كثيرون من الذين مالوا إلى جهة على حساب جهة، فتجده ينجح في حياته المهنية والعلمية والبحثية، ولكنه في نفس الوقت يفشل في حياته الأسرية وفي تربية أبنائه، وإذا خسر أبنائه ماذا يستفيد؟ والشاعر يقول: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. أحسن نعمة يعطيها الله تعالى للبشر هو أن يكون الإنسان له أولاد صالحون ومستقيمون، ويكونون صالحين في أنفسهم ومصلحين في مجتمعهم. وينفعون ويرفعون ويعلون شأنه ويفاخر بهم الآخرين. إذا كان الأمر كذلك فقد نجح. أما الذي يمشي عرج كما يقول يميل كل الميل إلى جهة دون جهة، فيهتم بجانب ويهمل الجانب الآخر، الجانب الآخر الذي يهمله سيكون مؤثرا سلبيا على جانبه، جانبه العلمي وجانبه الاجتماعي، وبالتالي نجاحه في الأمرين معا ضروري. ولعلنا نحن في عملنا في المركز البحوث نعمل على أن نوصي الموجودين في المركز، ونحن عندنا ما يقارب 100 من الباحثين من أصحاب المكنة، وأغلبهم عندهم دكتوراه وعندهم ماجستير وعندهم ماستر، فهم من النخبة العلمية الجامعية. ودائما نقول لهم يجب عليكم أن، بما أن المركز اسمه مركز البحث في العلوم الإسلامية، المركز الوطني للبحث في العلوم الإسلامية والحضارة، وهذا ليس مركزا تابعا للجامعة في الأغواط ولا في غيرها، ولكنه مركز تابع للوزارة مباشرة، وهو مركز وطني وهو الفريد من نوعه في الجزائر للبحث في العلوم الإسلامية والحضارة. نقول لهم يجب عليكم أن تعطوا المثل العالي في تحصيل البحثي، لأنه المركز مهمته البحث وليس التدريس، فهم يبحثون في مختلف المجالات. هناك أقسام موجودة داخل المركز كقسم الإعجاز القرآني والنوازل الفقهية، وقسم آخر للعقيدة والحوار مع الغير، وقسم آخر للتاريخ الثقافي الجزائري، وقسم للحضارة الإسلامية. قسم الحضارة الإسلامية هذا فيه الاستشراق وفيه الترجمة وفيه الجانب المعماري الإسلامي والزخرفة الإسلامية والصيرفة الإسلامية والوقف الإسلامي وما إلى ذلك مما هو موجود كبحوث الآن يشتغلون عنها منذ 2015، منذ 5 سنوات ماضية. فالأمر إذن موجود، ولكنه موجود لمن تكون له قدرة علمية وهمة نفسية وتكون له كفاءة ويكون له استعداد في أنه يصعد إلى السماء ويعلو. وأذكر أن شاعرا يقول: إذا قام للأمر العظيم ضعافنا عجزنا بهم أن نبلغ البطر الصعبة، وقد تنخر البحر المحيط رواحل إذا بلغ المريخ من أسرج الضبة، فلا تطلبوا عند العقين ولائدا ولا تأملوا أن تنجب الهجن النجبة، وما بلغ الآمال غير معصب يخوض غمار الغيب أو يا غمار الحق أو يقحم الغيبة. فهذا هو الذي يستطيع أن يصل، هو الذي يكون له همة وتكون له عزيمة وإرادة، ويكون مضحيا ويكون مقتنعا بأصوله وجذوره وهوية وطنه وتاريخه ولغته.
بارك الله فيك دكتور. هو الوقت لا يسمح لنا، ولكن حبينا أنك تبقى معنا أكثر، وكان عندنا مواضيع أخرى كنا حابين نسألها، ولكن نشكرك به من الوقت لا يسمح. جزيل الشكر، بارك الله فيك على إجابة الدعوة وعلى كل الإجابات، وهذا النقاش اللي كان ثري جدا صراحة. نظن كياناكي زبير استفدنا كثيرا، أول الناس اللي استفادوا هما يعني أنا، ونظن بلي إن شاء الله المستمعين أيضا سيستفادوا كثيرا إن شاء الله بحول الله. في مرة أخرى إن شاء الله يكون الوقت فيه متسع من الوقت إن شاء الله في مواضيع أخرى. جزيل الشكر، بارك الله فيك، نشكرك كثيرا على إجابة الدعوة، ونتمنى إن شاء الله أنك تكون حاضر معنا مرة أخرى. بارك الله فيك كثيرا،
جزاكم الله خيرا.
كلمة أخيرة بارك الله فيك، وبعدين فوتوا لزبير للختم.
أولا أهنئكم بمناسبة رمضان، نتمنى من الله تعالى أن يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والهناء، وندعو الله أن يرفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. أتمنى لكم السعادة والطمأنينة، وأتمنى لشبابنا أن يكون في مستوى التحديات التي يعيشها في هذا الزمان الصعب، وأن يكون المستقبل رضيا، وأن تكون أمتنا بتميزها وأصالتها واصلة إلى الأهداف التي تجعلها خير أمة أخرجت للناس. فهنيئا لكم بصيام رمضان، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يحقق لكم الأهداف النبيلة التي من أجلها قد أوجدتم هذا الفضاء العلمية والفكرية والتحاورية الجميل الذي نتمنى له الاستمرارية والعطاء الدائم والنفع المتواصل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. الله، استفدنا الكثير وكانوا باقين الكثير من الأسئلة والمواضيع اللي كنا حابين نخوضوا فيها، ولكن إن شاء الله لفرصة أخرى. ونشكر ثاني الولد الكريم علي اللي راه معنا، رجل خفاء ثاني، ذاك الشبل من ذاك الأسد. وإن شاء الله نتمنى لكم لكل أمة رمضان مبارك إن شاء الله، وإن شاء الله يعاود لنا في كل خير، ربي إن شاء الله يرفع علينا هذا البلاء. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، وشكرا لكل مستمعينا الكرام مستمعتنا الكريمات. صحة رمضانكم، وإلى الملتقى إن شاء الله في حلقة جديدة.